بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ذكرنا في المجلس الماضي بعض المسائل المتعلقة بالحائض أو بالحيض عموما، وذكرنا أن الحيض يمنع أشياء، ذكرنا أربعة أشياء في المجلس الماضي، وهي الصلاة، الصيام، مس المصحف، والطواف، والجماع في الفرد. نعم، هذه خمسة. طبعا يضاف إلى ذلك، يضاف أمران. الأول أنه يمنع اعتداد المطلقة بالأشهر، يمنع أن تعتد المطلقة بالأشهر، لقول الله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. وكذلك يمنع الطلاق أو المعذرة، يمنع الحيض، يمنع الطلاق، الحيض يمنع الطلاق حتى تطهر وتغتسل، حتى تطهر وتغتسل، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، فلا يمسها حتى يطلقها، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها. فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، فإن شاء أن يمسكها فليمسكها. وهذا أخرجه بهذا اللفظ النسائي، وهو صحيح، وهو بهذا اللفظ فيه بيان أو ذكر الغسل، فيه بهذا اللفظ ذكر الغسل، أجل الخلاف الحاصل بين العلماء، وهو في طلاقها قبل أن تغتسل أو أنها تطلق، جاز أن يطلقها قبل أن تغتسل، هل له أن يطلقها قبل أن تغتسل أو أنه لا بد من أن تغتسل وبعد ذلك يحل له الطلاق؟ فهذا الحديث ظاهر لفظه أن الطلاق يكون بعد أن تغتسل من الحيض، لا بعد أن تطهر قبل الغسل، والله أعلم. ذكرنا أن الدماء التي تخرج من المرأة هي ثلاثة، وهي الحيض والنفاس والاستحاضة. ما هو أقل حد للسن الذي تحيض فيه المرأة؟ لا حد لأقله. وأكثر سن تحيض فيه المرأة؟ لا حد له. الدليل على ذلك ما هو؟ من يحضره الدليل؟ أنه لم يرد في الشرع تحديد، وإنما ذكر وجود الحيض، فجعل الشرع وجود الحيض سببا لوجود الأحكام، وكما نقول في القاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ذكرنا أن الحامل لا تحيض، ومن أدلة ذلك ماذا؟ أثر عائشة رضي الله عنها قالت الحامل لا تحيض تغتسل وتصلي. وطبعا ذكر الاغتسال هنا على سبيل الاستحباب، وهذا ذكرنا أنه عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارقطني. أقل مدة للحيض ما هي؟ أقل مدة للحيض لا حد له، فقد يكون دفعة واحدة، قد يكون الحيض حتى ولو دفعة واحدة. وأكثر الحيض لا حد له إلا إذا غلب على الشهر، إلا إذا غلب على الشهر، فإذا غلب على الشهر كان استحاضة. أكثر الطهر بين الحيضتين، أكثر الطهر بين الحيضتين دليل، نعم، إجماع أهل العلم على أنه لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، وكذلك هذا هو الواقع، فقد تبقى المرأة أحيانا بضعة أشهر ولا ينزل عليها شيء من دم الحيض. أقل الطهر بين الحيضتين لا حد له على الأرجح من أقوال أهل العلم، فكما أن هذا قول أو مروي عن مالك بخلاف المشهور من مذهبه، وهو قول إسحاق ورواية عن أحمد واختارها ابن تيمية. طيب، توقفنا عند هذه التي بعدها وهي النقاء بين الدمين. الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها، المسألة التي قبلها قلنا لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين، لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين، وفي هذه المسألة ذكرنا ماذا؟ النقاء بين الدمين. من المعلوم من حال المرأة في الحيض أن الدم لا يستمر دائما، وإنما قد ينزل قليلا وتوقف، قد يقف نصف ساعة ساعة بضع سويعات ثم يرجع، لكنه لا يبقى مستمرا، لا ينقطع أبدا، هذا في الغالب. فهذا الانقطاع الذي يكون بين الدمين، ولم نقل بين الحيضتين، قلنا بين الدمين، فما حكمه؟ هل يعد طهرا أو أنه يعد داخلا في ضمن أيام الحيض؟ هل يعد طهرا أو أنه يعد داخلا في ضمن أيام الحيض؟ والصحيح أنه داخل في ضمن أيام الحيض، وأن المرأة فيه معدودة في الحيض من النساء، ولها أحكام الحائض. هذا النقاء بين الدمين، لأن هذا هو العرف الذي جرت عليه عادة عامة النساء، وليس هذا غالبا لا يختلف فيه إلا الشيء اليسير والنادر لا حكم له. فالذي جرت عليه عادة النساء في الحيض أن الدم لا يستمر أبدا من بدايته إلى أن تطهر، وإنما ينزل قليلا ويرجع. ومما يدل على هذا ما ثبت في الموطأ أن النساء كن يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالقطن فيه الدم أو فيه الصفرة، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فهذا يدل على أن هؤلاء النساء كنا يرسلن إلى أم المؤمنين رضي الله عنها يستفتينها في هذا الدم، هل هو دم حيض أو دم استحاضة، أو أنه هذا النازل هو من علامات الحيض أو من علامات الطهر. فكانت تقول رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. وسيأتي الكلام إن شاء الله عليه. واضح الفرق بين المسألتين؟ واضح يا مشايخ؟ الفرق بين المسألتين واضح إن شاء الله؟ هل عنده إشكال؟ طيب، هذا النقاء بين الدمين يسير، فترة يسيرة، بضع ساعات، نصف ساعة، ساعة، يختلف بحسب النساء. أيام ما يكون نقاء بين الدمين غالبا. واضح؟ يعني ما يصل إلى أيام، لو وصل إلى أيام هذا طهر، لأنه يكون جفاف. فإذا وصل إلى حد الجفاف كما سيأتي بيانه أن الطهر من الحيض له علامتان: الجفاف والقصة البيضاء كما سيأتي. وقلنا النقاء بين الدمين يعتبر من الحيض، وهو قول أبي حنيفة والشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد واختارها ابن تيمية ورجحها ابن عثيمين رحمه الله تعالى ورحمه الله جميعا. ستأتي معنا مسألة أكثر النفاس إن شاء الله. طيب، ذكرنا في المستحاضة أن دم الاستحاضة ما هو؟ دم فساد يخرج في غير أيام الحيض على غير وصفه، دم فساد يخرج في غير أيام الحيض على غير وصفه، على غير وصف الحيض. وهذا يجرنا إلى الكلام على مسألة، وهي: ما هي صفة دم الحيض؟ كيف يعرف دم الحيض؟ ذكرنا إذا فيما تذكرون في المجلس الماضي أن النساء على ثلاثة أقسام في الحيض: الأولى المعتادة، والثانية المميزة، والثالثة المبتدأة أو المبتدئة. واضح؟ وتلحق بها المتحيرة في بعض أحكامها كما سيأتي الكلام عليه. طيب، فدم الحيض يعرف بوصفين، يعرف بوصفين. الأول هو اللون، الوصف الأول هو اللون، والثاني هو الرائحة، الثاني هو الرائحة، لما ورد في الحديث الحسن في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن دم الحيض أسود يعرف، على أحد الضبطين لهذه اللفظة، إن دم الحيض أسود يعرف بكسر الراء، وضبطه بعض الرواة يعرف، وبعض أهل العلم يعرف بفتح الراء، فعلى ضبطه بأنه يعرف من العرف وهي الرائحة، وعلى الفتح فيراد به أنه تعرفه النساء، أنه تعرفه النساء. فدم الحيض له لون يعرف وله رائحة تعرف كذلك، فهذان هما الوصفان الثابتان بالدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر بعض أهل العلم بعض العلامات الأخرى، ومنها أنه يكون غليظ بخلاف دم الاستحاضة فيكون رقيقا. واضح؟ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أسود، قوله صلى الله عليه وآله وسلم أسود، أي أنه يميل إلى السواد، يميل إلى السواد. ودم الحيض قد يختلف فيما بين النساء، فقد يكون عند امرأة أشد سوادا من أخرى، لكن تميز بينهما بين دم الحيض ودم الاستحاضة بأن دم الاستحاضة حمرته أقل، الحمرة فيه أقل، واضح؟ ذاك الحيض أشد ويقرب حتى إلى السواد، بعبارة أخرى الغامق، اللون الغامق، واضح؟ فهو أقرب إلى السواد. فهذه هي العلامات التي يعرف بها دم الحيض. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة تختلف في صحته، أمرها أن تجلس، قال لتجلس في مركن كما سيأتي معنا، فتنظر في هذا الدم هل يعلو، تعلو الحمرة أو يعلو السواد كما سيأتي إن شاء الله. طيب، مسألة المهمة هنا هي فيما يتعلق في، ذكرنا هذا الوصف بالتفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فدم الاستحاضة رائحته هي رائحة الدم المعروفة، بينما دم الحيض رائحته رائحة ماذا؟ رائحة خاصة به تعرفها النساء، له رائحة كريهة تعرفها النساء، رائحة خاصة، واستقدارها أكثر من رائحة دم الاستحاضة. والمستحاضة لها أحكام كثيرة تتعلق بها، وسنذكر إن شاء الله شيئا من هذه الأحكام إن شاء الله في خلال ذكر الأحاديث المتعلقة بها بحول الله عز وجل. تفضل شيخ، بعد قراءة الأحاديث كاملة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الطهارة باب الحيض، وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت مستحاضة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت حميس،
أسماء بنت حميس
عن أبي داود، ولتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. وعن محمد بن يحشق قال: كنت مستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه، فقال: إنما هي رغبة من الشيطان. فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسل، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإذا كان ذلك يجزئك. وكذلك تفعلي كل شهر كما تحيض النساء. كان قويت على أن تؤخر الظهر وتؤجل العصر ثم تغتسل حين تطهرين، وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتؤجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين. فافعل وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إليه. رواه الخمسة من النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال: أذن قدر ما كانت تحبس بحيضتي ثم اغتسلي، فكانت تغتسل بكل صلاة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري وتوضأ من كل صلاة، وهي بأبي داود وغيره من وجه آخر.
وغيره
من وجه آخر.
حسن. شرع رحمه الله تعالى في ذكر باب الحيض، وذكرنا تعريف الحيض وهو مأخوذ من قولهم حاض الوادي إذا سال. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. قال رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. هنا نشير إلى مسألة، أولا فيما يتعلق بدرجة الحديث، فقد اختلف أهل العلم في صحة هذا الحديث، وقد ذكر المصنف وهو قد سأله ابنه، سأل ابن أبي حاتم، سأل أباه عن هذا الحديث فقال عنه منكر، لأنه من رواية محمد بن عمرو، ومحمد بن عمرو هو من رجال الصحيح، وإن كانت له غرائب أحيانا. والحديث على كل حال حديث حسن، لكن فيما يتعلق باستنكار أبي حاتم رحمه الله تعالى فهنا مسألة لابد أن يتيقظ لها كل من يشتغل بعلم الحديث، وهي أن بعض الأئمة قد يطلق لفظ النكارة على بعض الأحاديث، وقد يريد بذلك التفرد، قد يطلق لفظ النكارة ويريد به التفرد، وهو ليس التعريف الذي درج عليه أو درج عليه من صنف في المصطلح، وهو أن المنكر ما رواه من مقبول أو الضعيف أو المردود، الفرق بين المنكر والشاذ. المقبول ما رواه المقبول مخالفا فيه الثقات أو المعذرة، ذاك المردود. المقبول في الشاذ، المعذرة، المقبول في الشاذ. فالمنكر على تعريف أهل الاصطلاح هو ما رواه المردود، من هو ضعيف أو من دونه، من هو متهم أو غير ذلك، وما رواه المردود مخالفا فيه لمن هو أوثق منه أو من هو أولى منه، واضح؟ فقد يطلقون أحيانا النكارة لكن لا يريدون بها النكارة المعروفة، فقد يريدون بها نوع تفرد للراوي، وحتى في إطلاقهم لهذه النكارة فقد يريدون بها عدم الاشتهار، لكنها مشعرة أيضا لنوع ضعف في الحديث، واضح؟ مشعرة لنوع ضعف في الحديث. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الحديث: صحح الحديث ابن حبان وابن حزم والنووي وأعله غيرهم بما لا يقدح، الحديث حسن والله أعلم. ابن القطان تكلم عليه وأطال الكلام عليه، ذكر احتمالات منها أنه منها الانقطاع وغير ذلك، لكن الحديث حسن والله أعلم. نرجع إلى ما يتعلق بالحديث فقد ضبطه أهل العلم على ضبطين كما مر، فمنهم من ضبطه بلفظ يعرف بكسر الراء، ومنهم من ضبطه بفتحها يعرف. فعلى ضبطها بالكسر فهو ماذا؟ من العرف، أي الرائحة. وعلى ضبطه بالفتح فهو من المعرفة، وأنه تعرفه النساء. قال: إن دم الحيض دم أسود يعرف. فذكر له وصفان: الأول أنه أسود كما مر بيانه، والثاني أنه يعرف، أي أن له رائحة، وهذه الرائحة رائحة تعرفها النساء أيضا، تكون كريهة. وهنا يأتي الكلام على ما يتعلق بالمميزة، على المميزة، فإنها تميز دم الحيض من دم الاستحاضة بهذين الوصفين المذكورين في الحديث، بهذين الوصفين المذكورين في الحديث: اللون والرائحة. قال: فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. أي أنه إذا كنت تستحاضين، كان ينزل دم الاستحاضة، ففرقي بين دم الاستحاضة ودم الحيض بماذا؟ باللون والرائحة. فإذا ذهب هذا اللون وذهبت هذه الرائحة، قال: فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. وهنا تأتي يأتي الكلام على مسألة وقد اختلف فيها أهل العلم، وهي أن المرأة هل ترد إلى عادتها أو إلى تمييزها. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جاء قدرها فدع الصلاة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تترك الصلاة بمقدار ما اعتادت عليه في كل شهر، في كل شهر تحيض 7 أيام، استحاضت الشهر الذي بعده واستمر بها الدم، ماذا تفعل؟ عادتها أن يأتيها 7 أيام من أول الشهر إلى اليوم 7، فماذا تفعل؟ فتأتي إذا جاء أول الشهر تمسك 7 أيام، ثم بعد ذلك ماذا تفعل؟ ترجع تتوضأ وتصلي. فهنا رجعت إلى ماذا؟ إلى العادة، واضح. وفي الحديث الذي معنا رجعت إلى ماذا؟ إلى التمييز. فأيهما يقدم، العادة أو التمييز؟ ها؟ لماذا؟ نعم، لأنه يكون واضحا. ومن المعلوم في الشرع أن غلبة الظن، أن غلبة الظن لا تطرح ويعمل بها كما مر معنا في أصول الفقه، وأنه لا نطرح غلبة الظن بل نعمل غلبة الظن ولا نهملها. فإذا غلب على الظن صحة حكم أو صحة مسألة، فعليك أن تأخذ بما غلب على ظنك، لأنه إذا تعارضت عندك كفتان، فمتى ما رجحت إحدى الكفتين كانت مقدمة على الأخرى. إذا رجحت إحدى الكفتين كانت مقدمة على الأخرى، وهذا من غلبة الظن. والله سبحانه وتعالى لم يأمر بترك الظن كله، وإنما قال سبحانه إن بعض الظن إثم، ولم يقل سبحانه وتعالى إن كل الظن إثم. فالظن الراجح معمول به في الشرع، فما كان أوضح في الدلالة كما هو الحال في عند المميزة كان ذلك مقدما على الاعتداد بالعادة الشهرية في حال المستحاضة. امرأة تستحاض، جاء عن بعض الصحابيات رضي الله عنهن أنها كانت تستحاض 4 أشهر كما جاء في بنات أبي حبيش وفي بنات جحش رضي الله عنهن جميعا، فكان بعضهن يستحضن 4 أشهر وهذا موجود في النساء الآن، يمكث فيها الدم 4 أشهر. فماذا تفعل؟ اعتادت في كل شهر أن يأتيها الدم من اليوم 15 مثلا 5 أيام إلى 20. طبعا إذا ذكرنا الأشهر إنما نريد الأشهر القمرية الهجرية، لا نريد الأشهر النصرانية، بل نريد الأشهر الهجرية، لأن عليها مدار الحكم في الشرع. فإذا اعتادت في كل شهر من اليوم 5 إلى اليوم 20 ثم جاءتها استحاضة، فإذا بلغت اليوم 15 ولم تستطع التمييز ماذا تفعل؟ ترجع إلى العادة. إن استطاعت التمييز قد ينزل عليها في اليوم 14 تميز الدم في اليوم 14. فمتى ما ميزت الدم إذا وجدت العلة وجد ماذا؟ الحكم. متى ما ميزت الدم وجب عليها أن تأخذ لحكمه، سواء كان في اليوم 14 أو 13 أو 12 أو 15 أو 16، ما يلزم أنه يأتي في نفس الشهر، لأنه قد علم من عادة النساء أنها قد تتقدم يوم أو تتأخر يوم، وأحيانا قد يوافق نفس اليوم في كل شهر، وأحيانا قد يعني يتأخر في أول اليوم أو في آخر اليوم، يختلف عند النساء، لكن غالبا أنه يدور على هذا اليوم، إما قبل بيوم أو بعد بيوم أو في نفس اليوم غالبا. وهذا يختلف بحسب الاختلاف في الأشهر، فالأشهر قد تختلف، أحيانا قد ينقص الشهر فيكون 29 وأحيانا يزيد يصل إلى 30، فقد يختلف هذا باختلاف الأشهر. وضح متى يقدم التمييز على العادة ومتى تقدم العادة على التمييز، أو هنالك إشكال؟ أكيد وجد ويوجد يوجد ويوجد ووجد هذا الله يحفظ، وخصوصا في الأخ مثل ما ذكر المبتدأ قد لا تميز، وأحيانا بارك الله فيك المرأة قد لا تستطيع التمييز، ليس لي سبب يعني لقلة معرفة به، لكن أحيانا قد تختلط الدماء، وأحيانا قد ينزل بغير الرائحة، أو قد تكون الرائحة مستمرة، أو قد يكون اللون أقل حمرة، ممكن هذا كله حاصل. فمتى ما عرفت واستطاعت أن تميز فإنها تأخذ بالتمييز، إنها تأخذ بالتمييز، وإذا لم تعرف رجعت إلى العادة التي اعتادت عليها في كل شهر 5 أيام تمسك 5 أيام، فإذا مضت هذه 5 أيام اغتسلت وصلت والله أعلم. طبعا وهذا هو مذهب الشافعي ومالك عليهما رحمة الله تعالى، والمشهور من مذهب أحمد تقديم العادة على التمييز، وأما أبو حنيفة فكان لا يعتد بالعادة مطلقا وإنما يعتد بالتمييز. طيب، ذكر بعد ذلك حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها عند أبي داود لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ في ما بين ذلك. الحديث كذلك مختلف في صحته، وقد أشار إلى ضعفه البيهقي رحمه الله تعالى في سننه لمخالفة سهيل بن أبي صالح. فسهيل صدوق، سهيل بن أبي صالح صدوق، وهو من رجال مسلم، وفيه مقال، وكان بعض أهل العلم يشدد فيه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعلى كل حال، الأحكام الواردة في الحديث، في هذا الحديث، قد جاءت في غيره. جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل، ذلك لكن في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، لكن لم يذكر فيه الغسل لكل صلاة، فيه الأمر بالاغتسال لكن ليس فيه لكل صلاة، وليس فيه الجمع بين الصلوات. وهذا متعلق بمن هذا الحديث؟ الحائضة والمستحاضة، متعلق بالمستحاضة. فالمستحاضة إما أن تتوضأ لكل صلاة، وإما أن تغتسل لكل صلاة، إما أن تغتسل لكل صلاة، وإما أن تجمع بين الصلوات جمعا صوريا كما سيأتي بيانه، وتغتسل لهم لكل جمع، وإما أن تترك الاغتسال إلى أن يأتي وقت العادة. واضح؟ في حديث فاطمة أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، وهذا الغسل مستحب ليس بواجب، هذا الغسل مستحب ليس بواجب، ولا أعرف أحد من السلف قال بوجوب الاغتسال بكل صلاة، ولا عند الجمع بين ماذا؟ بين الصلوات. لا نعلم أحدا من السلف قد قال بإيجاب الغسل على المستحاضة. أخرج الدارمي عن مجاهد قال قيل لابن عباس، قيل لابن عباس إن أرضنا أرض باردة، إن أرضنا أرض باردة، فقال رضي الله عنه، هذا طبعا في المستحاضة، فقال تؤخر الظهر وتعجل العصر، تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل لهما غسلا واحدا، بنفس الذي في الحديث، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلا واحدا. قال تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتغتسل للفجر غسلا. قد أخرجه الدارمي، وقال الألباني إسناده على شرط مسلم، قال إسناده على شرط مسلم. الأثر فيه ذكر الجمع، وهو جمع صوري، تؤخر الظهر وتعجل العصر. فتؤخر الظهر، وهذا طبعا من باب التيسير على المرأة المستحاضة، من باب التيسير، فتؤخر الظهر إلى آخر وقتها. وقت الظهر من متى إلى متى؟ من زوال الشمس إلى كم؟ مثله، إلى أن يصير ظل الشيء مثله. من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله، فلها أن تؤخر الظهر بمقدار ما لو انتهت من الصلاة كان قبل أن يصير ظل الشيء مثله، طوله نفس الطول. قال وتعجل العصر، فتصلي العصر متى؟ في أول الوقت. تصلي الظهر في آخر الوقت وتصلي العصر في أول الوقت. هذا يسمى الجمع الصوري، هو في صورته صورة جمع كجمع السفر، لكن الجمع الحقيقي هو الجمع الذي يجمع فيه الإنسان بين الصلاتين في وقت إحداهما، لكن هنا صلى كل صلاة في وقتها، هو جمع صوري. قال وتؤخر المغرب وتعجل العشاء. وقت المغرب متى؟ من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، فتصلي المغرب بحيث أنه لو انتهت من الصلاة قبل أن يغيب الشفق الأحمر، وتصلي العشاء في أول وقتها بعد غياب الشفق الأحمر، تصليها في أول وقتها. هذا هو الجمع الصوري. وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وهذا درجة ثانية أقل. الأولى هي أن تغتسل لكل صلاة، هي أن تغتسل لكل صلاة كما ذكر الليث بن سعد عند مسلم أن مجاهد حين روى الحديث لم يذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، لكن هي رضي الله عنها اغتسلت لكل صلاة، اغتسلت لكل صلاة، هذا الأكمل أنها تغتسل لكل صلاة. أقل من ذلك أنها تغتسل في صورة أو في الجمع الصوري، في الجمع الصوري، هذه صفة ثانية. الثالثة أنها تتوضأ لكل صلاة، وهذا على الوجوب، هذا على الوجوب أنها تتوضأ لكل صلاة، هذا على الوجوب الله أعلم. كيف يجوز للإنسان أن يصلي في آخر وقت الظهر وفي أول وقت العصر؟ هذا يسمى جمع صوري. يجوز له أن يصلي أي صلاة في هذه الصورة، واضح، في أي يوم، لكنه ليس هذا هو الكمال. الكمال في أول الوقت، هذا أكمل وأفضل، هذا هو الكمال، الصلاة لوقتها. هو لفظه صريح، تؤخرين الظهر وتعجلين العصر، كذلك أثر ابن عباس تؤخر الظهر وتعجل العصر، هو صريح جمع الصوري. بعد دخول الوقت تتوضأ، هذا غسل. أي نعم، يجب عليها الوضوء بعد دخول الوقت لكل صلاة، لكن لو فعلت هذه الصورة واغتسلت في الجمع الصوري فإنها تؤخر الظهر وتصلي بهذا الغسل ولا تتوضأ لصلاة العصر يكفيها هذا الغسل فتصلي به العصر. أي نعم أي نعم. وإلا فالأصل أنها تتوضأ لكل صلاة. وقولنا دائما فيما يتعلق بالوضوء لكل صلاة سواء كان في المستحاضة أو كان في من عنده سلس بول، فالمراد به ماذا؟ أنه إذا وجد ما تسبب في إبطال الوضوء، يعني لو فرضنا أنها كان ينزل عليها دم الاستحاضة توقف قبل صلاة العصر وتوضأت لصلاة العصر وصلت العصر ولم يعاود نزول الدم بعد أن توقف إلا بعد المغرب، اختلفت الصورة، أو أنه لم يعاودها الدم إلا بعد العشاء، فليجب عليه أن تعيد الوضوء للمغرب؟ ها؟ ما وجدت العلة، فوضوءها لم ينتقض لأن دم الاستحاضة لم ينزل. واضح الصورة؟ فإذا نزل دم الاستحاضة انتقض الوضوء، إذا لم ينزل الدم لم ينتقض الوضوء. أين؟ إذا اغتسل في الجمع الصوري، إذا كان سيجمع جمع صوري نعم إن شاء الله نعم، لأن أهل العلم يقيسون من به سلس بول على المستحاضة في الأحكام إلا ما اختصت به المستحاضة ما يتعلق بصفة الدم إلى آخره. الله أعلم. ذكر حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من ركضات الشيطان. وجاء في رواية النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ذلك عرق، وهو عرق معروف عند الأطباء، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا: إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، تطلق الركضة ويراد بها الرفسة. قال: إنما هي ركضة من ركضات، أو قال: إنما هي ركضة من الشيطان، إنما هي ركضة من الشيطان. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، انتبه، طبعا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى صححه الترمذي وحسنه البخاري وكذلك حسنه الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء. قال: فتحيضي 6 أيام أو 7. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر أياما تتحيض فيه، يعني تعتد فيه بالحيضة، ذكر 6 أيام أو 7 أيام. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى ماذا؟ المستحاضة، العادة أو التمييز؟ العادة. طيب إذا كانت العادة قال 6 أو 7، نعم نعم، إذا كانت عادتها 4 أيام تأخذ بالستة أو السبعة؟ ها؟ طيب إذا ما ميزه؟ أقصى شيء أقصى حد. طيب هذه مسألة أخرى. قوله صلى الله عليه وسلم: فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام، من أهل العلم من قال هذا هو غالب ما عليه النساء، وغالب ما عليه النساء 6 أو 7 أيام، ومنهم من قال بل هو عادة حمنة رضي الله عنها 6 أيام أو 7 أيام. وعلى كل حال فيما يتعلق بالمميزة انتهينا منها، وأن التمييز مقدم على العادة، متى ما استطاعت التمييز فإنها تعمل التمييز. لكن تأتي الآن قضية العادة فإنها ترجع إلى ماذا؟ إلى عادتها التي اعتادت عليها في كل شهر. اعتادت 4 أيام إذا لم تستطع التمييز، الكلام الآن، فتمكث 4 أيام، إذا كانت 5 أيام تمكث 5 أيام، إذا كانت 6 تمكث 6، وإذا كانت 7 تمكث 7. وبعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث أن حيض النساء هذا هو، وما زاد عليه فليس بحيض، يعني متى ما وصلت إلى 8 أيام فهذا استحاضة، فأكثر الحيض عنده 7 أيام، لكن كما ذكرنا أنه لا يلزم، بل ثبت أنه قد وجد في بعض النساء أن حيضها 8 أيام وقد تصل إلى 9، هذا موجود بين النساء. والله سبحانه وتعالى قد خلق فشاء سبحانه وتعالى في خلقه ما شاء. قال: فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي. إذا أشكل شيء نتكلم فيه إن شاء الله أو تسألون إن شاء الله، حتى أن مسائل الحيض فيها إشكالات كثيرة، فإن شاء الله ما يشكل يطرح في وقته، ما في بأس إن شاء الله. قال: فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي. طبعا الغسل بعد الحيض هذا بإجماع أهل العلم لا خلاف فيه، قد نقل فيه الإجماع ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتابه الإجماع، ونقله ابن القيم ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير ما موضع، وغيره من أهل العلم، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أبدا، أن المرأة يجب عليها إذا انتهى حيضها أنها ماذا؟ تغتسل، للآية الواردة في ذلك. طيب، قال: فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23. إذا حاضت 6 أيام كم يبقى من الشهر؟ 24، وإذا حاضت 7 أيام بقي من الشهر 23، فهذه 23 تكون مستحاضة ولها أحكام المستحاضة. قال: وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. يعني في كل شهر افعلي هذا الأمر في كل مرة، وافعلي كما تحيض النساء في كل شهر. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين، أو حين تغتسلي ثم حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. ومن أهل العلم قال إن هذا من كلام حمنة رضي الله عنها. وعلى كل حال فهذا الحديث هنا فيه ترغيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها بماذا؟ بالجمع والاغتسال. ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم لها بالجمع والاغتسال، في الجمع، في صورة الجمع الصوري. والله أعلم. ذكر حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم نعم أي نعم لتجلس في مركن، هذا ما تكلم أو تكلمنا عليه بس ما تكلم عنه. طيب، قوله لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء، الجلوس في المركن ما المراد به؟ الدم يطفو، فإذا طفى الدم تجلس في مركن فيه ماء. المركن هو إناء وعاء كبير يشبه الطست، تجلس فيه يكون فيه ماء وتجلس فيه، سوف يعلو الدم، تنظر في هذا الدم، إذا رأت صفرة فهو ماذا؟ استحاضة، وإذا رأت حمرة فهو حيض. والله أعلم، هذا المراد. طيب، ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، فكانت تغتسل كل صلاة، رواه مسلم. هنا أم حبيبة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بماذا؟ بالاغتسال، ليس فيه تحديد الاغتسال لكل صلاة، قد ذكر ذلك الليث بن سعد كما ذكره مسلم، فكانت تغتسل لكل صلاة رضي الله عنها اجتهادا منها ورغبة لها في الكمال، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرها بالاغتسال. فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، هنا ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ شيخ سليمان، إلى العادة، ردها إلى العادة، عادتها في كل شهر، فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، بهذا القدر كانت تحبسها 5 أيام عن الصلاة وعن الصيام، فتبقى 5 أيام عن الصلاة والصيام، هذا هو المراد والمقصود الله أعلم. قال وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر، هذه رواية البخاري أنه أمرها بأن تتوضأ لكل صلاة. وعند الجمع بين الروايتين فقد يوجه الأمر بالغسل هو عند انتهاء ماذا؟ الحيض، مدة الحيض، أن تغتسل في نهاية الحيض، والله أعلم. نعم، أشياء الصغيرة سيأتي إن شاء الله من الكلام عليها، بالنسبة للمبتدعة التي تبتدئ، طبعا تمكث البنت أيام أو سنين معذرة حتى يبتدئ بها الحيض، ويختلف باختلاف النساء، فمن النساء من يبتدئ معها الحيض من 9 إذا أصبح عمرها 9 سنين، هنا من إذا صارت 10 سنين، ومنهم لمن إذا صارت 11، ويختلف من النساء، لكن الحيض هو من علامات البلوغ، الحيض من علامات البلوغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فهو من علامات البلوغ وجود الحيض. فالصغيرة ما يلزم أنها تحيض، لكن قد تصل إلى سن يبدأ معها الحيض، أي سن هذا يختلف باختلاف النساء، الله يبارك فيك. طيب تفضل.
وعن أم عطية رضي الله عنها، قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاخروها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم.
حسنا، أو نذكر حديث أم عطية ثم بعد ذلك نقرأ بقية الحديث. حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. هكذا أخرجه البخاري وهو لفظ حديث قتادة رحمه الله تعالى، وجاء في بعض ألفاظه دون ذكر بعد الطهر، فليس فيه ذكر بعد الطهر، والحديث أخرجه البخاري وصححه بهذا اللفظ بعد الطهر شيئا. وقتادة إمام حافظ، ومثله يؤخذ بزيادته رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكلام على حفظه دون ما جاء عنه من الخطأ في بعض المسائل في الاعتقاد. قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري. الكدرة والصفرة، الكدرة من الكدر، والمراد بها إذا كان الدم حمرته قليلة، حمرة الموجودة في الدم تكون أقل، هذه الكدرة. وإن شئت حتى تقرب إلى الذهن الوصف كيف لو كان الدم وأضيف إليه ماء، أو كان الدم في ماء، تجد الدم يكون يميل إلى لونه أقل حمرة، يكون لونه أقل حمرة. واضح؟ قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة، الميل يكون الدم مائلا إلى الأصفر، اللون الأصفر. قالت بعد الطهر، بعد الطهر، والمراد إذا حصل الطهر ووجد الطهر ثم رأت المرأة بعد ذلك كدرة أو صفرة فإنه ماذا؟ لا يعتد به، أي لا يعتبر من الحيض، وإنما يعتد به في ماذا؟ في أحكام الاستحاضة. أيضا هذا يفيد فيما يتعلق بالنقاء بين الدمين، لأنها لو لم تكن كدرة وصفرة مفهوم المخالفة أنه حيض، يعني لو أن كان بعد الطهر وجد، أو المعدم ليس النقاء بين الدمين، أقصد الحيض، أقل المدة، أقل مدة بين الحيضتين أقصد معدم، فلو وجد الحيض اعتبر ذلك الحيض، لكن لما وجد خلاف الحيض لم يعتبر به ولم يعتد به، وهي الصفرة والكدرة. فإذا وجد الحيض ثم طهرت المرأة ثم وجد صفرة أو كدرة، فهذه الصفرة والكدرة لها أحكام ماذا؟ أحكام الاستحاضة، لا أحكام الحيض، لا أحكام الاستحاضة، لا أحكام الحيض. في خلال فترة الحيض، هذا أيضا من مفهوم المخالفة، يعني لو وجدت الكدرة والصفرة في خلال الحيض فما حكمها؟ ها؟ من الحديث نفسه هي تقول بعد الطهر، طيب قبل الطهر يعتد به، فالصفرة والكدرة خلال أيام الحيض معتد بها، لكن بعد الطهر لا يعتد، لا يعتد بها. الله أعلم. ايش انقطاع تقصد؟
يعني في كدره صفر ثم صار في
طهر، ليس فقط نقاء،
فتره قد تكون ما تعتقد انها تغتسل.
طيب
ترجع كدره صفر، فليش ما نرجع حيض؟
اذا كانت كدره وصفرة هل هذا دم حيض؟ وصف دم الحيض هذا هو؟ لا، وصف دم الحيض ما هو؟ هذا ليس فيه وصف دم الحيض، الصورة تختلف والوصف يختلف، وصف آخر، فليس هو في نفس الوصف. واضح؟ الله لا ما يصح، بس يمشي. لا
إذا كان الدم أثناء الحيض، يعني هو هي المرأة داخل الحيض ثم طهرت وهي لا تعرف أنها طهرت ثم جاءها دم الصفرة والقدر،
والله إذا ما تعرف أنها طهرت هذه مسألة أخرى.
احنا
نتكلم الآن بعد الطهر، اجعل الآن الأصل، نتكلم عن حكم أصل. إذا علمت أنها قد طهرت ثم رأت كدرة وصفرة تعتد بها؟ لا تعتد بها إذا علمت أنها قد طهرت. أما إذا كان هذا في خلال أيام الحيض وما زالت يغلب على ظنها أنها لم تطهر، هذه مسألة أخرى، الكلام أنها لو طهرت. والشيء بالشيء يذكر، ما هي علامات الطهر؟ من الحيض؟ ما هي علامات الطهر من الحيض؟ هما علامتان، الأولى الجفاف والثانية القصة البيضاء. الأولى الجفاف والثانية القصة البيضاء. الجفاف يكون من زوال الدم، توقف الدم، والقصة البيضاء تخرج في نهاية الحيض، تخرج في نهاية الحيض وهي كالشريف الأبيض، تعرف النساء قصة بيضاء لونها أبيض بياض يخرج في نهاية الحيض عند الانقطاع عند الطهر. نعم يعني أين؟ طيب، فإذا وجدت إحدى العلامتين عند المرأة اعتبر ذلك ماذا؟ طهرا. بعض النساء اعتادت أنها تطهر بالجفاف، وبعض النساء اعتادت أنها ترى القصة البيضاء، وبعض النساء قد أنها لا ترى القصة البيضاء، ترى الجفاف فقط ولا ترى القصة البيضاء. فمتى وجدت إحدى العلامتين وجد الطهر، وجد الطهر. واضح؟ لا لا، ليس بالأيام فقط، ترى أن المكان جف ليس فيه دم، لا يوجد دم حيض، هذا الجفاف، انقطع دم الحيض، هذا هو الجفاف. المرأة عليها أن تتحرى لكل صلاة، يذكر الإنسان أهله بتحري الصلاة خصوصا في صلاة الفجر، الواجب عليها أن تتحرى قبل خروج الوقت وتنظر هل انقطع الدم في آخر أيام الحيض، واجب عليها أن تتحرى انقطع الدم أو لم ينقطع الدم، قد تظن أنه ما زال بقي وإذا بها ترى أن الدم قد انقطع، والله أعلم. طيب تفضل.
وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حاضر. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهو حار، قال
وهي
حار، قال: يتصدق بدينار أو بنصف دينار. رواه خمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح بينهما وقفه
غيرهما وقفه.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه في حديث طويل.
طيب، ذكر حديث أنس بن مالك أنصاري رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يآكلوها، كانوا يعتزلون المرأة في الطعام الشراب، وجاء الإسلام بإكرام المرأة وجعل لها أحكاما في حال الحيض، أكرم المرأة فجعل لها أحكاما في حال الحيض. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام بجانبها وهي حائض صلوات الله وسلامه عليه. وثبت عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها وهي حائض. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض، ويتلو القرآن في حجرها وهي حائض رضي الله عنها. فجاء الإسلام لإكرام المرأة وتعزيزها وإعزازها وإكرامها بخلاف ما كانت عليه يهود. وهذا يرجع الكلام إلى ما يتعلق به ما يصرخ به بعض دعاة التحرر إلى الكلام على حرية المرأة وحقوق المرأة وغير ذلك من الكلام، دعاوى غربية لم يرد منها إلا الوصول إلى طهرها وعفافها كي ينتزعوه منها. وهذا الذي يرمي إليه دعاة الليبرالية والعلمانية والدعوات الضالة التي تريد أن تصل إلى نزع العفاف والحياء والحشمة من النساء، صلى الله العفو والعافية. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم. تكلمنا في المجلس الماضي عما يتعلق بالجماع وأن جماع الحائض الذي يحرم إنما هو جماعها في الفرج، الذي يحرم هو جماعها في الفرج، هذا هو الذي يحرم. وأما الاستمتاع بما دون ذلك فيحل لكل منهما أن يستمتع بالآخر، ولا شيء فيه ولا حرمة فيه. وهو كما ذكرنا أن الجماع في الفرج هذا متفق عليه بين أهل العلم لا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيما زاد عن الفرج فيما بين السرة والركبة، هل له أن يستمتع بها فيما بين السرة والركبة في حال الحيض أو لا، هذا الذي اختلف فيه أهل العلم. وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت حين سألها حكيم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقالت: فرجها، رضي الله عنها. فالذي يحرم هو هذا الجماع في الفرج دون غيره، أما الاستمتاع فيما دون ذلك فلا بأس به، كما جاء هنا النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان يأمرني فأتزر. الإزار هو ما يلبس مما يغطي أسفل البدن دون السراويل، وما يلبس مما يغطي أسفل البدن. فقالت: كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. المباشرة مأخوذة من ماذا؟ من البشرة، مأخوذة من البشرة، وهي وضع البشرة على البشرة، أن تلامس البشرة، بشرة الرجل بشرة المرأة، هذه المباشرة. قالت: فيباشرني وأنا حائض. فالمباشرة مباحة، ويبين الفرق بين ما جاء به دين الإسلام مما كان عليه اليهود من اعتزال المرأة حال الحيض. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبتعد عن أهله. قالت: كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. فهذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسألها أو يأمرها أن تتزر. الإزار غالبا ما يغطي من السرة، فليس فيه ذكر ما بين السرة والركبة. وجامع الحديث في حديث ليس هذا طيب جاء في حديث كما ذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تضع شيئا على فرجها رضي الله عنها، كي لا يصيبه شيء من الدم الخارج. وهذه صورة أخرى. الكمال في ماذا؟ في الاتزار. أقل من ذلك أن تضع شيئا على الفرج، واضح، لكي لا يصيبه الدم، والله أعلم. ذكر بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. الراجح وقف هذا الأثر على ابن عباس، وأنه من كلام ابن عباس ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأظهر في هذا الأثر أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، والأثر إما أن يكون له حكم الرفع، وإما أن يقال أنه قول صحابي لم يخالف غيره فهو حجة، قول صحابي لم يخالف غيره فهو حجة، فهو في كلا الحالين يؤخذ منه الحكم، وقد جاء بيانه في الرواية الأخرى عند الدارقطني وغيره أنه قال إذا جاءها في فور الحيض تصدق بدينار، وإذا جاءها في انقطاع الحيض تصدق بنصف دينار، أو كما قال رضي الله عنه. فإذا جاءها في فور الحيض يعني في وسط الأيام، في وسط أيام الحيض، فإنه يتصدق بدينار، وهو الدينار النبوي ليس ما يعرف اليوم. الدينار هو ما يساوي 4 غرامات من الذهب الخالص وربع، 4 غرامات وربع من الذهب الخالص، هذا هو الدينار في ذلك العهد، فهو ما يساوي 4 غرام وربع. طبعا إذا أردت أن تحسبها تنظر كم قيمة جرام الذهب الآن، قد يكون مثلا 120 تضربها في 4.25 يطلع معك الناتج إن شاء الله. فإذا جاءها في خلال أيام الحيض في وسط أيام الحيض تصدق بدينار، وإذا جاءها في آخره مع انقطاعه، أو إذا جاءها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فإنه يتصدق بنصف دينار، يتصدق بنصف دينار، هذا هو الحكم في هذه المسألة، والله أعلم. أي نعم هو ما في شك أنه من الكبائر. حديث قال صلى الله عليه وآله وسلم من أتى كاهنا أو أتى حائضا، لا، من أتى حائضا أو أتى امرأة في دبرها أو أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، حديث عند أحمد وأبي داود وغيره، حديث صحيح. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كفر، وهو كفر أصغر، إتيان المرأة حال الحيض كفر أصغر والعياذ بالله، كفارته بعد التوبة هي في الصدقة المفروضة في الحديث. إفرازات؟ لا، تكلمنا على إفرازات المرأة وأنها طاهرة، هذه مما تعم بها البلوى، أنها طاهرة وأنها أيضا لا تنقض الوضوء، والله أعلم. من أهل العلم من يرى أنها تنقض. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يرى أنها، يختار أنها لا تنقض الوضوء وأنها طاهرة، والله أعلم. ذكر هذا في سلسلة الهدى والنور. أين إذا جامع الرجل امرأته بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال فعليه أن يتصدق بنصف دينار. نعم، لا ما تعتبر حائض، لكن هكذا جاء تفسيره، هكذا جاء تفسيره، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن جماعها حتى تغتسل، وجاء تفسيره عن ابن عباس. الذي جاء عنه هو نفسه الذي جاء عنه ذكر هذا الحكم أنها تتصدق، أنه يتصدق بدينار، وأنه في انقطاع الحيض يتصدق بنصف دينار رضي الله عنه. كيف؟ لا ما يلزم، يعني ما يلزم أن وجود كفارة أنه ليس بكبيرة، لا يلزم، لا يلزم، لكن بعض الأحكام جعل الشرع لها كفارات وبعضها لم يجعل لها كفارات، ليس من باب التي لم يجعل لها كفارات أنها ليست عظيمة. بعض الناس إذا علم أن بعض الأحكام ليس فيها كفارة يقول الحمد لله، لا، عدم وجود كفارة هذا لا يعني أن الحكم ليس كبيرا، قد يكون كبيرة من الكبائر حتى مع عدم وجود الكفارة، وقد يكون وجود الكفارة في نفسه أيضا مع الكبيرة ومع الصغيرة، فلا يلزم. وأحيانا قد تكون هنالك بعض المعاصي والذنوب ما ليست لها كفارة، لأن الكفارة لا تكفرها، هي أعظم من أن تكفر بكفارة، فتحتاج إلى توبة نصوح صادقة مع الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن جميع المعاصي والذنوب تحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل. طيب إيه طيب، تقصد أنها الله أعلم، هكذا هو الأصل، الله أعلم، ما أدري يعني هل هو يبقى بعد انقطاع الدم تبقى يقال لها كبيرة إذا انقطع الدم قبل الاغتسال أو لا، الله أعلم، الله أعلم، ما أدري. طيب، ذكر حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه. فالحديث فيه أن الحائض ماذا؟ تمنع أو تمنع من الصلاة ومن الصيام، الصلاة والصيام. إذا طهرت المرأة قبل أن تغتسل، طهرت قبل أن تغتسل، طهرت قبل الفجر ولم تغتسل، هل يصح منها الصيام؟ ها؟ كروم شيء. طهرت ولم تغتسل قبل الفجر يصح صيامها، لكن لا تصح صلاتها، فالصيام صحيح لكن الصلاة لا تصح. ذكر حديث عائشة، اتفضل شيخ، حاول نختم الباب.
عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سبت حفظ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري. متفق عليه في حديث طويل. وعن عامر بن جبل رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه. وعن سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه خمسة من النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بطلاب صلاة النفاس، وصححه الحاكم.
طيب، ذكر حديث من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا الحديث يدل على أن الحيض يمنع المرأة من الطواف. ورد في الحديث في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، مختلف أيضا في رفعه، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، والميل إلى وقفه أقوى، الطواف بالبيت صلاة. الطواف هل هو كالصلاة؟ هل هو كالصلاة؟ ها؟ من جهة
عندما تدخل
إنه تحية للمسجد، هذا ليس في كل، هذا في للقادم للحج في طواف العمرة غيره. إذا دخلت يعني طفت واعتمرت ثم دخلت مرة أخرى تصلي ركعتين. طيب في استقبال قبلة؟ ليس في استقبال قبلة. طيب فيه قراءة ركوع؟ في سجود؟
ها؟
الطواف بالبيت صلاة، هو من جهة الأذكار الدعاء نحو ذلك، هذا هو والله أعلم. وإلا إذا أخذنا هذا اللفظ وأوجبنا منه الطهارة فعلينا أن نوجب أشياء أخرى من هذا اللفظ. فالطواف يختلف عن الصلاة في أحكام كثيرة. ولماذا علقنا بقوله صلى الله عليه وسلم طواف البيت صلاة، أو إذا كان موقوف على ابن عباس طواف البيت صلاة، أننا أخذنا فقط الطهارة، لماذا لم نأخذ غير الطهارة؟ نعم، حديث عائشة رضي الله، لا أنا أريد من هذا أصل إلى مسألة أخرى. فهنالك فرق بين الطواف والصلاة، قد يجتمعان في أن فيهما دعاء وذكر لله عز وجل. حديث عائشة قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي البيت. الحديث الأول لا يستفاد من شرطية الطهارة للطواف، فالطهارة للطواف ليست شرطا لصحته، ليست شرطا لصحته، ولا يوجد دليل على إيجاب الطهارة للطواف، لا يوجد دليل إلا هذا الذي قد يتعلق به بعض أهل العلم، وهو كما ذكرنا أنه توجد فروقات، والقياس هنا فيه نوع فساد، لأنه الفروقات موجودة والاختلاف موجود، واضح؟ ثم ما هي العلة الجامعة بينهما، ما هي العلة الجامعة حتى يقاس الطواف على الصلاة؟ هذه مسألة. نرجع إلى مسألة الحائض، قال افعلي ما يفعل الحاج حتى لو أذن الأذان، نكمل بعد الأذان حتى نختم الباب. افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. إذا كانت الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف، فلماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض عن الطواف؟ هنا إشكال، واضح؟ قد يكون فيها نوع تعبد، صحيح، قد يكون فيها نوع تعبد كما تفضل، هذا من جهة. قد يكون أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم افعل ما يفعل الحاج من باب عدم تلويث المسجد، قد يكون. فهنالك عدة احتمالات لنهي النبي صلى الله عليه وسلم الحاج، لكن تبقى عندنا المسألة أن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف. وعليه من قال من أهل العلم بأن المرأة لو خشيت فوات الرفقة في السفر فإن لها أن تطوف حتى ولو كانت حائضا، إذا خشيت فوات الرفقة، كانت في سافرت إلى مكة وخشيت أن الذين معها يسافرون ولا تستطيع البقاء، إذا كانت تستطيع البقاء فإنها يجب عليها أن تبقى حتى تطهر بشرط أن لا تفوتها الرفقة. لكن إذا كان من معها سيسافر ولا يبقى معها أحد، ماذا تفعل؟ فإنها تطوف، تستدفر وتطوف، تشد على نفسها وتطوف. والكلام هذا القضية من باب إذا كانت ليست الطهارة شرطا لصحة، ونتكلم عن صحة الطواف، واضح؟ وهذا إنما ينزل بمنزلة الضرورة، فهي ضرورة، لأجل هذه الضرورة ماذا حصل منها أو رخص لها أن تطوف ضرورة، لا في وقت السعة. أما في وقت السعة فلا يجوز لها أن تطوف، وهو من باب ماذا؟ أن الطهارة ليست شرطا لصحة الصلاة، بل لصحة الطواف، يجب ذلك رخص لها إذا خشيت فوات الرفق. هذا ما في إشكال، لا يجوز لها أن تطوف إلا بعد الطهارة، لكن لو كانت عندها ضرورة، مسألة ضرورة، فالضرورة فيها استثناء من الحكم، فيها استثناء لأجل أن الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف. الله أعلم. طيب، حديث معاذ رضي الله عنه كما ذكر رحمه الله تعالى حديث ضعيف، نكمل بعد الأداء إن شاء الله نختم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، لا إله إلا الله.
طيب، من باب الفائدة أثر ابن عباس هو عند أبي داود، صححه الألباني رحمه الله تعالى، قال إن أصابها في أول الدم فدينار، وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار، عند أبي داود صححه الألباني رحمه الله. طيب، ذكر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال ما فوق الإزار، وهو داود وضعفه، وهو ضعيف فيه انقطاع بين الراوي عن معاذ وفيه بقية ابن الوليد وهو مدلس كما هو معلوم. ثم ذكر حديث أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40، وهو 5 إلى النساء واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم. هذه المسألة متعلقة بالنفساء، وهي كم تبقى من أول ما تلد، كم يوم تبقى إلى أن ينقطع الدم. فمن أهل العلم من قال أنها بمجرد انقطاع الدم، سواء وصلت إلى 40 أو لم تصل إلى 40، فإنها تكون قد طهرت، إنها تكون قد طهرت. ومن أهل العلم من يقول بل إنها تبقى حتى ينقطع الدم ولو تمادى بها عن 40، زاد عن 40 يوم. وحديث سلمة رضي الله عنها ذكرت ما كان يحصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن المرأة كانت تمكث 40. قالت كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوم، فما زاد على 40 إذا حاضت، ما زاد على 40 فهو استحاضة، فهو استحاضة. وكذلك قد ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال النفساء تنتظر 40 يوما أو نحوه، تنتظر 40 يوما أو نحوه. قد أخرجه الدارمي وابن المنذر وعبد الله في مسائله عن أبيه، وصححه العلامة أحمد شاكر في تحقيق المحلى. ولم يعرف أن أحد من الصحابة خلاف ذلك، بل هو منسوب إلى عمر وابن عمر رضي الله عنهما أيضا. يقول البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة قال أما أكثر النفاس فأربعون يوما عند أكثر أهل العلم، قالوا تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، قالوا تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإن عليها أن تغتسل وتصلي، فإن زاد على 40 فلا تدع الصلاة، فإن زاد على 40 فلا تدع الصلاة. قال روي هذا عن عمر وابن عباس وأنس، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. قال وحكاه أبو عيسى الترمذي عن الشافعي، وطبعا المشهور عن الشافعي خلاف ذلك، والله أعلم وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.